بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 24 من جمادى الآخرة عام 1442 هجرة، الموافق 6 فبراير 2021 للميلاد. ومعنا باب نفي الإيمان والمراد نفي كماله. باب نفي الإيمان والمراد نفي كماله، أي أن الإيمان قد ينفى في النصوص، لا يؤمن كذا، لا يؤمن من فعل كذا، ويكون المقصود نفي مراد الكمال. وتقدم التنبيه على أن الإيمان لا ينفى إلا لترك واجب، فعندما نقول المراد نفي الكمال، هل تقصدون نفي الكمال الواجب أو نفي الكمال المستحب؟ إن قيل نقصد نفي الكمال الواجب نقول لا بأس، الإيمان لا ينفى إلا لواجب. عندما تنفي اسم الإيمان المطلق عن شخص تقول ليس مؤمنا وينتقل من الإيمان إلى الإسلام، هذا لا يكون إلا عند ترك الواجب. أما لو كان يجوز أن ننفي الإيمان لترك المستحب، طب جميعنا يترك المستحبات، يعني ما منا إلا ويترك مستحبا وأكثر، حتى الصحابة، حتى كبار الصحابة. فلو جاز أن ينفى الإيمان لترك مستحب أو نفي الكمال المستحب للزم أن ينفى الإيمان عن الصحابة، يقال ليسوا مؤمنين عياذا بالله. وهذا المعنى يقرره شيخ الإسلام رحمه الله، إذا كتب أحد إخواني أن الصوت يتقطع فينبغي تأكيد ذلك أو نفيه من الإخوة المستمعين. شيخ الإسلام رحمه الله يقرر هذا المعنى تقريرا واضحا في كتاب الإيمان، في أول كتاب الإيمان الكبير، وهو في مجموع الفتاوى الجزء 7 صفحة 14. يقول شيخ الإسلام: فإن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفي اسم مسمى أمر أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته. ليس هذا خاصا بالإيمان، عندما يقال لا صلاة لمن فعل كذا، لا إيمان، أي شيء ينفى مسمى أمر لا ينفى إلا لترك بعض واجباته، وليس ترك بعض المستحبات، لترك بعض واجباته. كقوله لا صلاة إلا بأم القرآن، هذا يدل على أن أم القرآن الفاتحة قراءتها واجبة أو ركن. وقوله لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ونحو ذلك. فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب، فإن هذا لو جاز لجاز أن ينفى عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج، لجاز أن ينفى، لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه، وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا أبو بكر ولا عمر، الجميع يترك المستحبات. قال شيخ الإسلام: فلو كان من لم يأتي بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين، وهذا لا يقوله عاقل. فمن قال إن المنفي هو الكمال، فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لاحظ التعبير، فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يقع، فإن من فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيئا لم يجز أن يقال ما فعله لا حقيقة ولا مجازا. يعني رجل صلى وأتى بجميع الواجبات لا يصح أن نقول ما صلى لأنه ترك مستحبا، لكن لو أنه ترك واجبا يمكن أن نقول ما صلى، يعني لم يأتي بالصلاة المطلوبة الواجبة. فإن من فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيئا لم يجز أن يقال ما فعله لا حقيقة ولا مجازا. فإذا قال للأعرابي المسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقال لمن صلى خلف الصف وقد أمره بالإعادة لا صلاة لفذ خلف الصف، كان لترك واجب. الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفي اسم مسمى أمر إلا لترك واجب فيه وليس لترك المستحب. فلهذا الذين يعبرون بأن نفي الإيمان نفي الكمال يقال لهم إن أردتم الكمال الواجب فهذا حق، الإيمان ينفى لنفي لترك واجب، وإن أردتم نفي الكمال المستحب فهذا خطأ. وذكر المؤلف حفظه الله حديث أبي هريرة الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هو البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي إذا زنى زال عنه الإيمان الواجب وبقي معه الإسلام وأصل الإيمان، أو نقول يخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام. عندنا ثلاث دوائر، أصغر دائرة الإحسان، وحولها أكبر منها دائرة الإيمان، وحولها أكبر منها دائرة الإسلام. فيخرج الرجل من الإحسان، إذا لم يأتي بمقام الإحسان خرج من الدائرة الصغيرة وبقي في دائرة الإيمان. فإذا ترك واجبا أو فعل كبيرة ولم يتب انتقل من دائرة الإيمان أو خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام. فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يرتفع عنه الإيمان الواجب، وسنبين ما معنى الارتفاع هذا وأشرنا له من قبل، ذكرنا في شرح الحديث 13 حديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق، ذكرنا هناك ما رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة مثل المظلة. فإذا خرج من ذلك العمل يعني الحرام تاب منه، إذا تاب من الزنا عاد إليه الإيمان. قال الترمذي وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال في هذا خرج من الإيمان إلى الإسلام، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الزنا والسرقة من أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة ذنبه، ومن أصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء يوم القيامة وإن شاء غفر له. روى ذلك علي بن أبي طالب وعبادة بن الصامت وخزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى كلام الترمذي. وهذا حديث عبادة صريح في أن الزاني والسارق لا يكفران، لا يكفران، إن أقيم عليه الحد فهو كفارة ذنبه، وإن ستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء الله عذبه يوم القيامة وإن شاء غفر له. وقال شيخ الإسلام رحمه الله ولهذا قال أبو جعفر الباقر وغيره من السلف الإسلام دائرة كبيرة والإيمان دائرة في وسطها، فإذا زنى العبد خرج من الإيمان إلى الإسلام انتهى كلامه. دوائر، لكن لا يكفر. وهذا عندما ينتقل إلى دائرة الإسلام معه أصل الإيمان، لا بد أن يبقى، وكما سنؤكده الآن. وقد سبق أن قلنا إن مرتكب الكبيرة ينفى عنه الإيمان المطلق الكامل، كامل بالواجبات والمستحبات، ولا ينفى عنه مطلق الإيمان، يبقى معه أصل الإيمان. أو نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وقد بينا أن الذي يرتفع عنه إنما هو النور والخشية والخشوع مع بقاء التصديق وعمل القلب من الخوف والرجاء، وأنه لو ارتفع عمل القلب بالكلية لكان كافرا. يعني هذا الزاني والعياذ بالله لو أنه أثناء الزنا ارتفع عنه عمل القلب بالكلية لم يبقى فيه شيء من الخوف من الله ولا الرجاء الثواب فيما عنده. وهنا قلنا فيه كلاما صريحا لشيخ الإسلام في هذا، وهذا فيما بينه وبين الله. أما نحن في الظاهر فهو مسلم، صاحب الكبيرة مسلم. ومسألة ارتفاع النور هذا صح عن ابن عباس، قال البخاري في صحيحه، هذا معلق، قال البخاري في صحيحه وقال ابن عباس ينزع منه نور الإيمان في الزنا، ينزع منه نور الإيمان، هكذا رواه معلقا. ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس أنه قال لغلمانه للخدم للعبيد، قال لغلمانه من أراد منكم الباءة زوجناه، لا يزني منكم الزاني إلا نزع الله نور الإيمان من قلبه عافانا الله جميعا، فإن شاء أن يرده رده، وإن شاء أن يمنعه منعه. ولا يستهين الإنسان بالمعاصي، ربما نزع الله منه النور فلم يرده إليه صلى الله عليه وسلم والعافية. استحسن القرطبي هذا القول أنه ارتفاع النور، ذكر القرطبي تأويلات، عدة تأويلات لأهل العلم في هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني المؤمن، منها حمل ذلك على المستحل، فلا يزني الزاني حين يزني المؤمن فيكفر والعياذ بالله. ومنها أنه يسلب اسم الإيمان الكامل. ومنها قول ابن عباس هذا ينزع منه نور الإيمان. ثم قال القرطبي وكل هذه التأويلات حسنة والحديث قابل لها، وتأويل ابن عباس هذا أحسنها، أن يرفع عنه نور الإيمان وأيضا يسلب الاسم المطلق. والدليل على أن الزاني لا يكفر أدلة كثيرة، منها حديث عبادة هذا الذي سمعتموه، قوله صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه يوم القيامة وإن شاء غفر له. وقول في حديث أبي ذر في الصحيحين من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وأيضا من أدلة أن الزاني غير المحصن يجلد ولا يقتل، لو كان يرتد لقتل. والزاني محصن أو غير محصن يصلى عليه، قد صلى الصحابة على من رجم في الزنا، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة خلافا للخوارج. قال صلى الله عليه وسلم ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. سرقة أخذ مال محترم لغيره وإخراجه من حرز مثله على وجه الاختفاء أو خفية، هذه قيود مهمة، ولعله يأتي شرحها إن شاء الله في موضع مناسب. أخذ المال المحترم للغير، المهم أنه على جهة الاختفاء حتى نميز بين السرقة وبين النهبة التي ستأتي. قال ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والخمر ما خمر العقل، وكل مسكر خمر كما خمر كما قال صلى الله عليه وسلم. والمراد من هذا الحديث أن الزاني والسارق وشارب الخمر يخرجون من الإيمان إلى الإسلام. قال القرطبي رحمه الله الحديث تضمن التحذير عن ثلاثة أمور، ما هي؟ الزنا، السرقة، شرب الخمر. قال وهي من أعظم أصول المفاسد وأضادها من أصول المصالح. عفة الإنسان في عن الحرام هذا هذا وهذا. قال وهي استباحة المفاسد الثلاثة، الأصول المفاسد، استباحة الفروج المحرمة والأموال المحرمة السرقة، وما يؤدي إلى الإخلال بالعقول. لذلك عندنا من الضرورات الخمس حفظ العرض وحفظ المال وحفظ العقل. فحفظ العرض يقتضي تحريم الزنا، حفظ المال يقتضي تحريم السرقة والنهبة، حفظ العقل يقتضي تحريم الخمر. قال القرطبي وخص الخمر بالذكر لكونها أغلب الوجوه في ذلك، والسرقة بالذكر لكونها أغلب الوجوه التي يؤخذ بها مال الغير. يعني الخمر أغلب الوجوه في إضاعة العقل، السرقة أغلب الوجوه في أخذ مال الغير والحق. قال وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة. هذا لفظ مسلم، وكان يعني لفظ الرواية مسلم، وكان أبو هريرة يلحق معهن. والمقصود كما قال النووي رحمه الله يلحقها رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من عند نفسه. وقد روى أبو نعيم في المستخرج على مسلم من حديث همام بن منبه هذا الحديث وفيه والذي نفسي بيده لا ينتهب أحدكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نص على النهبة. قلت وهو مصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري، عفوا النووي يقول هذا مصرح برفعه إن سلم، وقلت وهي عند البخاري معطوفة على ما قبلها من غير فصل. يعني البخاري ذكر رواية البخاري لا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر ولا ينتهب نهبة، ولا ينتهب نهبة. قرطبي يقول النهبة والنهبة اسم لما ينتهب من المال، أي يؤخذ من غير قسم ولا تقدير، ومنه سميت الغنيمة نهبا، تؤخذ من غير تقدير. النهبة تؤخذ جهارا، تؤخذ جهارا بخلاف السرقة والاختلاس فإنهما يكونان خفية، وبخلاف الغصب فإنه يكون جهارا مع القهر، جهارا مع القهر. إذن الفرق بين النهبة والسرقة والاختلاس والغصب هو هذا. النهبة النهب واختطاف، يخطف ويمشي، فالنهبة تؤخذ جهارا في وضح النهار هكذا أو أمام الإنسان، والسرقة والاختلاس يؤخذان خفية، والغصب يؤخذ جهارا لكن مع القهر مع القوة غالبا. قال ولا ينتهب نهبة ذات شرف، أي ذات قدر وبال ورفعة، يعني شيء كبير. وقال النووي وقيل ذات استشراف، نفس المعنى، يستشرف الناس لها ناظرين إليها رافعين أبصارهم، لا يأخذ شيئا كبيرا هكذا ينظر إليه الناس وهو مؤمن. قال القاضي عياض غيره ورواه إبراهيم الحربي بالسين ذات سرف، ذات سرف أيضا شيء له قدر، ذات قدر. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، يرفعون إليه أبصارهم بسبب هذه النهبة، ينظرون إليه للنظر إليه والعجب من جراءتها لحقوق الناس. يعني بعض الناس اليوم عندما يرى فلانا هكذا يعني نهب مشروعا كبيرا فالناس يتكلمون ونحو ذلك. لكن المقصود هنا أنه يأخذ المال، مثلا جاء السوق فبدأ يخطف ويجري يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. قال وفي رواية زاد والتوبة معروضة بعد، التوبة معروضة بعد أي عرضها الله تعالى على العباد حيث أمرهم بها وأوجبها عليهم، أخبر عن نفسه أنه يقبلها، وكل ذلك فضل من الله ولطف بالعبد. وبعد ظرف مبني على الضم لقطعه عن الإضافة لفظا وإرادة المضاف ضمنا أو معنا، أي توبة هؤلاء العصاة معروضة عليهم بعد ارتكابهم الذنب. هنا مضاف، مضاف محذوف مقدر، معروضة بعد أي بعد ارتكابهم الذنب، التوبة معروضة عليهم ومأمرون بها ومرغبون فيها. قال القرطبي هذا منه صلى الله عليه وسلم إرشاد لمن وقع في كبيرة أو كبائر إلى الطريق التي بها يتخلص منها وهي التوبة، ويجب على النصحاء أن يعرضوها على أهل المعاصي. إن الله سبحانه عرض التوبة على المذنبين، النبي صلى الله عليه وسلم عرض التوبة كذلك، ثم الناصحون والدعاة عليهم أن يعرضوها على أهل المعاصي ويعرفوهم بها ويوجبوها عليهم وبعقوبة الله لمن تركها، وذلك كله لطف متصل إلى طلوع الشمس من مغربها أو إلى أن يغرغر العبد. توبة بابه مفتوح، توبة بابه مفتوح. فالتوبة معروضة بعد أي لا ييأس الزاني أو السارق أو شارب الخمر أو النهاب، لا يأس، فالتوبة أمامه وهو مدعو إليها والله يحبها ويقبلها منه. وقال النووي رحمه الله وللتوبة ثلاثة أركان: أن يقلع عن المعصية ويندم على فعلها ويعزم ألا يعود إليها. ويضيف في موضع آخر أنها إذا كانت في حق العباد فلا بد من رد المظالم أو التحلل. قال النووي فإن تاب من ذنب ثم عاد إليه لم تبطل توبته، يعني الأولى، وإن تاب من ذنب وهو متلبس بآخر صحت توبته. هذا مذهب أهل الحق وخالفت المعتزلة في المسألتين. المسألة الثانية هذه مهمة، لو تاب من ذنب وهو متلبس بآخر هل يقال لا تقبل توبته لأنه عاصي؟ لا، لا تقبل توبته. لو تاب من ذنب مثلا عياذا بالله هو يشرب الخمر ويسرق، فصدق وتاب إلى الله من شرب الخمر، أقلع عن المعصية وندم وعزم ألا يعود، تقبل توبته حتى لو كان مستمرا على السرقة. ولكن ليست هذه التوبة النصوح التي أمر الله بها، توبة النصوح التوبة الشاملة التي لا تستثني ذنبا، نحن مأمورون بهذه التوبة الشاملة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ويخطئ بعض الناس في فهم آية، في فهم قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، فيقول هذا ليس متقيا، كيف تقبل توبته من الخمر وهو مصر على السرقة؟ نقول أخطأت الفهم، وبهذا أخطأ الخوارج في هذه المسألة والمعتزلة. إنما يتقبل الله من المتقين في هذا العمل فيما عملوا، لو أنه اتقى الله فتاب توبة صحيحة من الخمر قبلت، وليس أنه لا يقبل منه إلا إذا كان متقيا، هذا معناه أن العصاة لا يقبل منه شيء، معناه أنه من لم يصل إلى درجة المتقين ما قبل منه شيء، وهذا غير صحيح. قد يكون الإنسان فاسقا عاصيا ويأتي بعبادة صحيحة فتقبل منه. فإنما يتقبل الله من المتقين أي في هذا العمل، في العمل الذي تقرب به وليس في العموم لا بد أن يكون متقيا. وبينت الفرق، أختنا تسأل عن الفرق بين النهبة والسرقة. النهبة جهارا يعني يخطف، يأتي مثلا لامرأة تمشي بحقيبة فيخطفها ويجري، أما السرقة يأخذها على سبيل الخفية. ومسألة الإيمان أخونا يسأل، الإيمان يرتفع أثناء الفعل وبعدها، وعياذا بالله يعني إذا وقع في الحرام، إذا زنى خرج العبد، إذا زنى العبد خرج. قال وفي رواية مسلم ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم، ولا يغل أحدكم. الغلول هو الخيانة، الغلول هو الخيانة في المغنم، في الغنائم وغيرها، لكن لا يستعمل في المغنم غيره. يعني عندما نقول إنسان أخذ من المغنم ما نستعمل إلا لفظ الغلول، لكن الذي يخون في غير المغنم ممكن أن نسميه خيانة، ولا نقول غلولا. ولا يغل، الغلول الأخذ من الغنيمة، والغلول من الكبائر العظيمة. وأسوق لكم حديث الصحيحين في مثال من أمثلة جزاء الغال، والله سبحانه وتعالى يقول وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط، يعني البساتين، ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى ومعه عبد له يقال له مدعم، اسمه مدعم، عبد لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم، مدعم. أهداه له أحد بني الضباب، فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرحل الذي يكون على الجمل، إذ جاءه سهم عائر يعني لا يدرى من أين أتى، حتى أصاب ذلك العبد فمات. فقال الناس هنيئا له الشهادة، وفي رواية قالوا هذا عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا له الشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر، شملة كساء صغير يعني يلبس إزارا، كساء يؤتزر به، شيء حقير، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين، يعني كان أخذ الشراك من الغنيمة، الشراك هذا سير النعل الذي يكون على ظهر القدم، هناك النعل، يعني النعل هذا هو نحن نسميه الآن الشبشب، هذا النعل كان يلبس بسير واحد أو شراكين. فهذا فجاء بشراك أو بشراكين فقال هذا شيء كنت أصبته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار. فالغال يأتي يوم القيامة عياذا بالله بما غله، لا ألفين أحدكم على رقبته صامت يقول يا محمد فقول أملك لك شيئا، لا ألفين أحدكم على رقبته شاة تيعر يعني تصيح صامت الذهب. مثلا ضرب أمثلة الأموال يأتي بها الناس يوم القيامة في اليوم العظيم، الناس مشغولون بالكرب العظيم والعرق الذي يلجمه بعضهم، ولكن يأتي أناس يحملون أشياء فوق أكتافهم عياذا بالله، من يحمل شاة وشياه يحمل أبقارا يحمل ذهبا وفضة ويصيح وينادي يا محمد، فيقول له نسلم لا أملك لك من الله شيئا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة قال روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. الشاهد ليس في هذا بل في الرواية التي بعدها نفي الإيمان. قال وروى البخاري معناه عن أبي شريح رضي الله عنه، ولفظ البخاري عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن. هنا نفى الإيمان، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه أو بوائقه. هنا نفى الإيمان. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. القرطبي ذكر معنيين للجار، قال الجار هنا يصلح للمجاور لك في مسكنك وهذا معروف، ويصلح للداخل في جوارك وحرمتك، إذ كل واحد منهما يجب الوفاء بحقه وتحرم أذيته تحريما أشد من تحريم أذى المسلم مطلقا. يعني إذا كان أذى المسلم محرما فيزيد تحريم الجار، ولذلك إذا كان الزنا مثلا محرما فالزنا بزوجة الجار أعظم تحريما. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، من يزني بحليلة جاره. فالجار له حرمة عظيمة. يقول القرطبي فمن كان مع هذا التأكيد الشديد مضرا بجاره، من كان مضرا بجاره كاشفا لعوراته حريصا على إنزال البوائق به، كان ذلك منه دليلا إما على فساد اعتقاد ونفاق فيكون كافرا ولا شك في أنه لا يدخل الجنة، وإما على استهانة. يعني القرطبي الآن يحاول يفهمنا ما معنى لا يدخل الجنة، لماذا لا يدخل الجنة؟ فإما أن يحمل على ظاهره لا يدخلها أبدا وهذا يكون كافرا، ومتى يكون كافرا؟ إذا كان فاسد الاعتقاد أو منافق أو كافر. وأنه سيقول إذا استحل هذا الجار. طيب، وإما أن يفعل على ذلك على استهانة بما عظم الله تعالى من حرمة الجار ومن تأكيد عهد الجوار، فيكون فاسقا فسقا عظيما ومرتكبا كبيرة يخاف عليه من الإصرار عليها أن يختم عليه بالكفر، فإن المعاصي بريد الكفر، فيكون من الصنف الأول الذي هو كافر على الحقيقة. يعني القرطبي يريد أن يقول قد يحمل هذا الحديث على أن الإنسان لا يدخل الجنة لأنه كافر، إما أنه منافق وإما أنه فاسق ولكن يتمادى في الفسق حتى يختم له الكفر فيما بينه وبين الله في الباطن، هو في الظاهر مسلم. قال وإن سلم من ذلك، يعني ليس كافرا في الباطن ولم يؤدي به المعصية الكفر ومات غير تائب فأمره إلى الله تعالى. فمعنى لا يدخل الجنة قد لا يدخلها ابتداء، قد يحرم منها في البداية، قال فأمره إلى الله، فإن عاقبه بدخول النار لم يدخل الجنة حين يدخلها من لم يكن كذلك، حين يدخلها الصالحون، أو لا يدخل الجنة المعدة لمن قام بحقوق جاره. إذن القرطبي هنا ذكر ثلاثة تأويلات، إما أن يكون كافر في الحقيقة منافق في الباطن، وإما أن يكون فاسقا ولكن عياذا بالله يختم له بالكفر صلى الله عليه وسلم، فإن المعاصي بريد الكفر، وهذا أشرت إليه من قبل، وهو معنى مهم جدا لابد أن يحذره الإنسان غاية الحذر. إياك أن تستهين بالمعصية تواظب عليها وتظن أنك ستتوب وأنك ستموت على الخير، فربما انحل عقد القلب الذي أشرنا إليه، ذهب عمل القلب، ذهبت كراهية المعصية والنفرة منها وأحبها وعشقها، وذهب الخوف والرجاء، فيختم له بالكفر فيما بينه وبين الله. قال القرطبي وعلى هذا القانون، على هذه القاعدة في التأويل هنا، ينبغي أن يحمل كل ما في هذا الباب مما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن فاعله لا يدخل الجنة مما ليس بشرك للأدلة المتقدمة ولما يأتي في حديث الشفاعة. يعني مثلا حديث لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام ما معنى لا يدخل الجنة؟ نقول إما أنه كافر مستحل، وإما أنه عياذا بالله يختم له بالإصرار، يختم له بالكفر في الباطن فاسق ولكن يموت على الكفر، وإما لا يدخل الجنة ابتداء بل يدخل النار أولا ثم يدخل الجنة. إذن هذه قاعدة تنطبق. وأما البوائق، من لا يأمن جاره بوائقه، فالبوائق جمع بائقة، وهي الداهية التي يعني المصيبة. نقول هذا إنسان يعني جارك هذا ممكن يأتي منه في أي لحظة مصيبة، لا تأمن، يكسر لك شيء، يخبط لك السيارة، يلقي عليك شيئا، لا يأمن جاره بوائقة، جمع بائقة، وهي الداهية التي توبق صاحبها أي تهلكه، أي تهلكه. النووي رحمه الله قال كلاما قريبا من هذا، قال وفي معنى لا يدخل الجنة جوابان يجريان في كل ما أشبه هذا، أحدهما أنه محمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمه فهذا كافر لا يدخلها أصلا، والثاني معناه جزاؤه ألا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها لهم، بل يؤخر ثم قد يجازى وقد يعفى عنه فيدخلها أولا. قالوا إنما تأولنا هذين التأويلين لأن قدمنا أن مذهب أهل الحق أن من مات على التوحيد مصر على الكبائر فهو إلى الله تعالى إن شاء عفى عنه فادخله الجنة أولا، وإن شاء عقبه ثم ادخله الجنة. يعني تحصل من كلامهما، يعني القرطبي عنده ثلاثة أوجه ويشترك معه النووي في وجهين، تحصل من كلامهما ثلاثة أوجه، أن ذلك في المستحل، أو أنها في الفاسق يخشى عليه أن يموت على الكفر، أو أن المعنى لا يدخل الجنة ابتداء إلا أن يعفو الله عنه. وهذا الجار يشمل المسلم والكافر، الجار يشمل المسلم والكافر، تحرم أذية الجار مسلما كان أو كافرا، لأنه الكافر هذا معناه أنه ذمي، ما في كافر حربي سيجلس بجوارك في بلاد الإسلام، يعني فإذا كنت في بلاد الإسلام فهذا يكون ذميا، والحديث في التشديد على تحريم قتل المعاهد وأذى المعاهد كثيرة. قال وروى البخاري معناه عن أبي شريح، قلت هذا هو الذي فيه الشاهد في نفي الإيمان، أبو شريح هذا هو الخزاعي، اسمه على يقول الحافظ بن حجر في الفتح هو الخزاعي، واسمه على المشهور خويلد، وقيل عمرو، قيل هانئ، وقيل كعب، وفي الإصابة قال والصواب خويلد ابن عمرو. شريح هذا أبو شريح هذا صحابي رضي الله عنه، اسمه على الصواب أو الأرجح خويلد ابن عمرو ابن صخر ابن عبد العزى، وبقي يعني متأخر. قال لفظ البخاري أن النبي عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن ثلاث مرات، لا يؤمن لها معنيان، أي هو كافر إن استحل ذلك، أو ليس مؤمنا الإيمان الواجب. قلنا لا ينفى الإيمان إلا ينفي واجب، والله لا يؤمن أي هو كافر، وهذا متى يكون؟ إن استحل هذا الجار، أو ليس مؤمنا الإيمان الواجب. قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. في تكرير القسم ثلاثا تأكيد حق الجار. وقال ابن حجر في المتن جناس بليغ يسمى جناس التحريف، وقوله لا يؤمن ولا يأمن، والله لا يؤمن ثم قال الذي لا يأمن جاره، لا يؤمن ولا يأمن، فالأول من الإيمان والثاني من الأمان، الأول من الإيمان والثاني من الأمان. الأبي رحمه الله ذكر إشكالا، لاحظ الحديث يقول لا يأمن جاره بوائقه، يعني هو ما قال الذي يؤذي جاره، ده هو على الاحتمالات، يعني جاره يتخوف منه، جاره يتخوف منه، هل الإيمان الواجب هو الإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق نعم، يعني في هذا السياق صحيح، ينفى الإيمان المطلق ينفى الإيمان الواجب. هو المطلق في الحقيقة يشمل الواجب والمستحب، فهذا ينفى عنه الواجب والمستحب، ينفى عنه الكمال الواجب والمستحب. الأب يقول: فإن قلت من لا يأمن جاره بوائقه إن وقعت منه إداية أو تسبب فيها فواضح، هذا لا إشكال فيه، وإن لم تقع يعني جاره يتخوف منه لكن لم يقع شيء، قال وإن لم تقع فغايته أنه هم بها. يعني لماذا الجار يتخوف؟ إنه يعني يكون جاره بيهم بالأذى أو سبق أذى من قبل، قال فغايته أنه هم بها فيعارض بحديث إذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها فلا تكتبوها. أجاب بماذا؟ قال قلت: الهم الذي لا يكتب إنما هو الهم الذي لم يقع متعلقه في الخارج، كالهم بشرب الخمر ولم يشرب، وهذا وقع متعلقه لتأذي الجار بتوقع ذلك. يعني هو ما وصل، يعني ليس الجار يتأذى بمجرد احتمال بعيد جدا، لا، بل وصل له شيء من الشرر فبدأ، فلهذا هذا الهم هنا هم زائد. قال كالمحارب، قال لتأذي الجار بتوقع ذلك منه كالمحارب يخيف الطريق ولم يصب. أو يقال الواقع منه والحالة هذه عزم لا هم، والعزم مؤاخذ به على الصحيح. يعني ما دام وصلنا إلى أن الجار لا يأمن بوائق الإنسان، هذا معناه أن هذا الإنسان إما أنه يوقع الأذى بالفعل أو يعزم عليه، وليس أنه مجرد يهم في نفسه ثم لا يفعل. قال المؤلف: باب في النهي عن لعن المعين. وهذا باب مهم، اللعن، في النهي عن لعن المعين. أخونا يقول: أو يهدده. لا، هذا يهدد، هذا أذى واضح يعني. نعم، هو لا شك أن الجار متى يصل إلى مرحلة أنه لا يأمن البوائق، أن يكون شاهد أذى بالفعل وممكن وتهديد وقرائن، والغالب أنه يكثر الأذى حتى يصل إلى هذه المرحلة أن الجار لا يأمنه. في النهي عن لعن المعين ذكر المؤلف حفظه الله حديث البخاري عن عمر، روى البخاري عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، هكذا لقبه باسم الحيوان المعروف، يعني لقبه يقال له حمار، فلان الحمار، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللقب هذا سيأتي في فوائد الحديث أنه محمول على أنه كان لا يتأذى به ولا يكرهه، عدة أوجه في تلقيده بالحمار، لكن ما معنى وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحافظ ابن حجر في الفتح: أي يقول بحضرته أو يفعل ما يضحك منه. مثل ماذا؟ يعني هل كان يقول طرفة؟ الجواب لا، لكن كان يفعل شيئا فعلا يضحك من يراه، يضحكه صلى الله عليه وسلم. قال: وقد أخرج أبو يعلى من طريق هشام من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم بسند الباب، يعني السند الذي عند البخاري، أن رجلا كان يلقب حمارا وكان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم العكة من السمن والعسل، فإذا جاء صاحبه يتقاضاه، هو سيأتي مفسر هذا، يعني هذا عبد الله هذا ملقب حمار كان يذهب يشتري السمن أو العسل ولا يدفع الثمن، ويأتي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله هذه هدية، صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء صاحبه يتقاضاه جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطي هذا متاعه، يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أعطي هذا المتاع، أعطي له السمن، أعطي السمن الرجل، فما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبسم ويأمر به فيعطى، يعطيه الثمن. ووقع في حديث محمد بن عمرو بن حزم بعد قوله يحب الله ورسوله قال: وكان لا يدخل المدينة طرفة، أي شيء جديد أو جميل، لا يدخل المدينة طرفة إلا اشترى منها، ثم جاء فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أهديته لك. فإذا جاء صاحبه يطلب ثمنه جاء به فقال: أعطي هذا الثمن. فيقول: ألم تهديه إلي؟ فيقول: ليس عندي. فيضحك صلى الله عليه وسلم ويأمر لصاحبه بثمنه، ويأمر صاحبه بثمنه. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، أي بسبب شربه الشراب المسكر. سيأتي في كلام ابن عبد البر أنه ربما جلد 50 مرة، يعني كان مدمنا. فأتي به يوما، أي وقد شرب المسكر، وكان هذا في غزوة خيبر كما قال الواقدي. أتي به يوما يعني وقد شرب، فأمر به فجلد، وللواقدي فأمر به فخفق بالنعال، ضرب بالنعال. وحينئذ يكون المعنى فجلد أي ضرب ضربا أصاب جلده. فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما علمت. قال أبو البقاء: ما زائدة، أي فوالله علمت أنه، والهمزة تكون مفتوحة على هذا الرواية، على هذا التفسير، قد رويت مفتوحة. ووقع في شرح السنة للبغوي رحمه الله: فوالله ما علمت إلا أنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. هذا قاله الحافظ ابن حجر في الفتح. وذكر الحافظ جملة فوائد في هذا الحديث، من هذا الحديث قال: وفي هذا الحديث من الفوائد جواز التلقيب، وقد تقدم القول فيه في كتاب الأدب، وهو محمول هنا على أنه كان لا يكرهه. هذا الحمل الأول، أنه كان لا يكره لقب حمار، أو أنه ذكر به على سبيل التعريف لكثرة من كان يسمى بعبد الله، هذا ضعيف، نريد أن نميزه فنميزه بلقب سيء، لا. أو أنه لما تكرر منه الإقدام على الفعل المذكور نسب إلى البلادة فأطلق عليه اسم من يتصف بها وهو الحمار ليرتدع بذلك، هذا احتمال، ولعله من رغبته في الخير، ويعني رغبته في الإقلاع عن المعصية، أنه كان يرضى باللقب هذا. قال ابن حجر: وفيه، أي في الحديث، الرد على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر، لثبوت النهي عن لعنه والأمر بالدعاء له. وفيه أنه لا تنافي بين ارتكاب النهي وثبوت محبة الله ورسوله في قلب المرتكب، وهذا معنى صحيح ومهم. لا تنظر إلى العصاة والمدمنين وتقول لا يحبون الله ورسوله، ليس صحيح، قد يكون على أشد المعصية وفي قلبه محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ليست كمحبة الصديقين، والغالب أنها لا تكون دائمة، إنما تأتي وتذهب. ذكرنا هذا المعنى من قبل في حديث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، نقلنا فيه كلاما طيبا عن القرطبي رحمه الله. وفيه أنه لا تنافي بين ارتكاب النهي وثبوت محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قلب المرتكب، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المذكور يحب الله ورسوله مع وجود ما صدر منه، وأن من تكررت منه المعصية لا تنزع منه محبة الله ورسوله، هذه فائدة، لا تنزع منه. ويؤخذ منه تأكيد ما تقدم أن نفي الإيمان عن شارب الخمر لا يراد به زواله بالكلية، بل نفي كماله كما تقدم، ونقول كماله الواجب كما تقدم. قال ويحتمل أن يكون استمرار ثبوت محبة الله ورسوله في قلب العاصي مقيدا بما إذا ندم، احتمال صحيح، بما إذا ندم على وقوع المعصية وأقيم عليه الحد فكفر عنه الذنب المذكور، بخلاف من لم يقع منه ذلك فإنه يخشى عليه بتكرار الذنب أن يطبع على قلبه شيء حتى يسلب منه ذلك، نسأل الله العفو والعافية. يعني قد يكون عياذا بالله المدمن المعصية قد يسلب الإيمان، وقد لا يكون في قلبه إلا محبة ضعيفة جدا قد يسلبها، بخلاف هذا كان يؤتى به فيجلد ويأتي ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فمؤمن محافظ ولكن يقع في الذنب فيكف فيطهر بالحد. قال وفيه ما يدل على نسخ الأمر الوارد بقتل شارب الخمر إذا تكرر منه إلى الرابعة أو الخامسة، هناك حديث في قتل شارب الخمر لشرب الرابع المرة الرابعة. فقد ذكر ابن عبد البر أنه أتي به أكثر من 50 مرة. قال ابن حجر والأمر المنسوخ أخرجه الشافعي في رواية حرملة عنه وأبو داود وأحمد والنسائي والداري والمنذر وصححه ابن حبان كلهم من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رفعه إذا سكر فاجلدوه، وإذا سكر فاجلدوه، وإذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاقتلوه، ولبعضهم فاضربوا عنقه. نسخ هذا بدليل هذا الحديث وغيره. وأما مسألة لعن المعين، فالحافظ يقول قيل إن المنع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلعنوه، قيل إن المنع خاص بما يقع في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتوهم الشارب عند عدم الإنكار، عند عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على اللاعن أنه مستحق لذلك أي للعن، فربما أوقع الشيطان في قلبه ما يتمكن به من فتنته. وإلى ذلك الإشارة بقوله في حديث أبي هريرة لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. هناك رجل آخر كان يجلد يشرب الخمر والنسان قال لا تكون عون الشيطان لأخيكم، واختلف هل هو نفس القصة، نفس قصة عبد الله حمار، نفس الرجل أو غيره. وقيل المنع مطلقا، المنع من اللعن مطلق في حق من أقيم عليه الحد لأن الحد قد كفر عنه الذنب المذكور. وقيل المنع مطلقا في حق ذي الزلة، والجواز مطلقا في حق المجاهرين، يعني يقع منه زلة لا يلعن لكن المجاهر مستمر يلعن، هذا قول. وصوب ابن المنير أن المنع مطلقا في حق المعين والجواز في حق غير المعين، يعني أنت تقول لعن الله السارق، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق، لعن في الخمر 10، لعن الله شارب الخمر، ولا تقل فلان. قال لأنه في حق غير المعين زجر عن تعاطي ذلك الفعل، تقبيح الفعل، لعن الله الربا، أكل الربا، زجر عن تعاطي ذلك الفعل. وفي حق المعين أذى له وسب، وقد ثبت النهي عن أذى المسلم. قال ابن حجر واحتج من أجاز لعن المعين بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لعن من يستحق اللعن فيستوي المعين وغيره، وتعقب. أنا أتعمد أقرأ لكم الكلام أيضا لأنه نعتاد على طرائق أهل العلم في التعبير عن المسائل، لاحظوا احتج بكذا وتعقب بكذا. احتج من أجاز لعن المعين بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لعن من يستحق اللعن، مثلا يقول لعن الله السارق فيستوي المعين وغيره، كل من دخل في الوصف السارق استحق ذلك. وتعقب بأنه إنما يستحق اللعن بوصف الإبهام السارق، ولو كان لعنه قبل الحد جائزا لاستمر بعد الحد، لكان لعنه قبل الحد جائزا لاستمر بعد الحد. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلعنوه، كما لا يسقط التغريب بالجلد، يجلد ويغرب. قال وأيضا فنصيب غير المعين من ذلك يسير جدا. قال النووي في الأذكار وأما الدعاء على إنسان بعينه يعني يقال مثلا أخزاه الله وقبحه الله لأنه في حديث أبي هريرة إنه قال بعض الناس أخزاه الله فالإنسان قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم. قال النووي وأما الدعاء على إنسان بعينه تعقب يعني رد عليه أو أجيب عنه أو اعترض عليه هكذا التعقب فلان استدل بكذا وتعقب اعترض عليه وأحيانا يعني لما يكون مثلا المؤلف نفسه يريد أن يجيب يقول ويجاب ويرد ويرد عليه كذا لكن هو ينقل تعقب غيره اعترض عليه وتعقب. فالنووي يقول أما الدعاء على إنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي فظاهر الحديث أنه لا يحرم. وقال الغزالي وأشار الغزالي إلى تحريمه وقال في باب الدعاء للظلمة بعد أن أورد أحاديث صحيحة في الجواز قال الغزالي وفي معنى اللعن الدعاء على الإنسان بالسوء حتى على الظالم مثل لا أصح الله جسمه. قال وكل ذلك مذموم انتهى. ابن حجر يقول والأولى حمل كلام الغزالي على الأول وأما الأحاديث فتدل على الجواز. الأولى حمل كلام الغزالي على الأولى يعني الأولى أن الإنسان لا يدعو وأما الأحاديث فتدل على الجواز كما ذكره النووي في قوله صلى الله عليه وسلم الذي قال كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت دعا عليه. قال فيه دليل على جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي وما له هنا إلى الجواز قبل إقامة الحد. قال ابن حجر وصنيع البخاري يقتضي لعن المتصف بذلك من غير أن يعين باسمه. البخاري بوب باب ما يكره من لعن شارب الخمر لعن عام. قال فيجمع بين المصلحتين لأن لعن المعين والدعاء عليه قد يحمله على التمادي أو يقنطه من قبول التوبة بخلاف ما إذا صرف ذلك إلى المتصف يقال لعن الله شارب الخمر فإن فيه زجرا وردعا عن ارتكاب ذلك وباعثا لفاعله عن الإقلاع عنه. ثم ذكر في آخر كلامه قال نعم ويقويه النهي عن التثريب على الأمة إذا جلدت قال فليجلدها ولا يثرب عليها لا يعاتبها. قال واحتج شيخنا الإمام البلقيني هو شيخ ابن حجر على جواز لعن المعين بالحديث الوارد في المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح وهو في الصحيح. قال الحافظ وقد توقف فيه بعض من لقيناه يعني بعض مشايخ ابن حجر توقف في هذا المعنى. لماذا توقف؟ توقف فيه بأن اللاعن لها الملائكة فيتوقف الاستدلال به على جواز التأسي بهم. هل نحن مأمورون بالتأسي بالملائكة أو يجوز التأسي؟ لو كان يجوز التأسي إذن يجوز أن نلعن المعين. قال ابن حجر وعلى التسليم أي وعلى التسليم بجواز التأسي وعلى التسليم فليس في الخبر تسميتها. هذا كلام المعترضين. قال ابن حجر والذي قاله شيخنا أقوى فإن الملك معصوم والتأسي بالمعصوم مشروع والبحث في جواز لعن المعين وهو الموجود معين موجود وهي تلعن امرأة موجودة ليس بالضرورة أن يعرف اسمها. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. قلت لعن المعين فيه تفصيل والأقرب تحريمه ولو لكافر أو فاسق إلا من ثبت النص بلعنه كإبليس أو ثبت موته على الكفر كفرعون وأبي جهل. وأخونا هنا يقول عن لعن الجمادات وفي الحديث من لعن شيئا لا يستحق اللعن عاد عليه لو عن لعن بهيمة لعن جمادا. بعض الناس الآن يلعن الزمن عياذا بالله وهذا أعظم وأقبح ويلعن شيء لا يستحق اللعن ويكثر هذا في كلام غير المسلمين. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ويجوز لعن من ورد النص بلعنه ولا إثم عليه في تركه، ليس واجب، يعني ليس اللعن واجبا. قال: ويجوز لعن الكفار عاما، وهل يجوز لعن كافر معين؟ على روايتين أحمد. قال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية: ولعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز، وأما لعنه المعين فالأولى تركه لأنه يمكن أن يتوب. وقال في موضع آخر: قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله: أيؤخذ الحديث عن يزيد؟ فقال: لا ولا كرامة، أوليس هو فعل بأهل المدينة ما فعل؟ وقيل له: إن أقواما يقولون إن نحب يزيد، فقال: وهل يحب يزيد من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقيل له: أولا تلعنه؟ فقال: متى رأيت أباك يلعن أحدا؟ وقال الشيخ تقي الدين في موضع آخر: في لعن المعين من أهل القبلة وغيرهم ومن فساق بالاعتقاد أو بالعمل، فساق بالاعتقاد يعني أهل بدع، فساق بالعمل يعني أهل معاصي وكبائر، قال: لأصحابنا فيها أقوال، أحدها أنه لا يجوز بحال، وهو قولي أبي بكر وعبد العزيز من الحنابلة، والثاني يجوز في الكافر دون الفاسق، والثالث يجوز مطلقا. قال ابن الجوزي: في لعنة يزيد أجازها العلماء الورعون منهم أحمد ابن حنبل. هذا يعني ابن الجوزي ذهب إلى جواز لعن المعين. وشيخ الإسلام يقول في مجموع الفتاوى: واللعنة تجوز مطلقا لمن لعنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأما لعنة المعين فإن علم أنه مات كافرا جازت لعنته، وأما الفاسق المعين فلا تنبغي لعنته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما، مع أن في لعنة المعين إذا كان فاسقا أو داعيا إلى بدعة نزاعا. هنا خلاف، لكن الأولى تركه لهذا الحديث: لا تلعنوه. وأيضا من أدلة تحريم لعن المعين ما روى البخاري من حديث عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله من حمده، ربنا لك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الدعاء باللعن يعني دعاء بالطرد من رحمة الله، لهذا لا يدعى على الكافر المعين الحي باللعن، إنه قد يتوب ويراد توبته، وأما الميت فالتفصيل السابق. وقد جاءت النصوص فيها تحذير كثير من اللعن، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، نفى عنه الإيمان إذا كثر طعنه. ومنها حديث الترمذي: لا يكون المؤمن لعانا، وهذا يقتضي أن اللعن أن كثرة اللعن محرمة، أن الإيمان لا ينفى إلا ترك واجب وفعل محرم. وفي أسباب دخول النار للنساء قال: رأيتكن أكثر أهل النار تكثرن اللعن. وعند مسلم عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله أدعو على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم حديث أبي هريرة: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، يعني هذا اللعن ينافي مرتبة الصديقية، انتبهوا. وعند مسلم حديث أبي الدرداء: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. اللعانين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. الحديث الأخير معنا: باب قال: باب إطلاق اسم الكفر على ما دون الكفر المخرج من الملة. هناك أفعال تسمى كفرا ولا تخرج من الملة: القتل، سباب المسلم في السوق وقتاله كفر، الطعن في النسب كما سيأتي عندنا عدة حديث. هنا ذكر حديث قال: روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: وهذا أي في خطبة يوم النحر بمنى سنة عشر، هكذا قال في الكوكب الوهاج شرح مسلم. هذه النبي صلى الله عليه وسلم خطب عدة خطب في 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 حجة الوداع، منها هذه الخطبة في في يوم النحر، في يوم العيد، في سنة في في منى. قال أنه قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال ويلكم. القاضي عياض يقول: يقول هما كلمتان استعملتهما العرب بمعنى التعجب والتوجع، ويحكم ويلكم. قال سيبويه: ويل كلمة لمن وقع في هلكة، وويح ترحم، وحكي عنه ويح زجر لمن أشرف على الهلكة سيقع في الهلكة فقال ويحك. قال غيره: ولا يراد بهم الدعاء بإيقاع الهلكة ولكن الترحم والتعجب. وقال هروي: ويح لمن وقع في هلكة لا يستحقها فيترحم عليه ويرثى له، وويل للذي يستحقها ولا يترحم عليه. الهلكة يعني الهلاك، ما يوقع في المصيبة. قال ويحك، ستقع في الطامة هذه. فقال ويحكم، أي أشرفتم على الهلاك واستحق لكم الترحم. أو قال ويلكم، هذا شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم أو قال ويلكم. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي، قال الطبري معناه بعد فراقي من موقفي هذا، أو يكون معنى بعدي أي خلافي، أي لا تخلفوني في أنفسكم بغير الذي أمرتكم به، أو لأنه حقق صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يكون في حياته فنهاهم عنه بعد مماتي. لا ترجعوا بعدي أي بعد مماتي، أو لا ترجعوا بعدي أي لا تخالفوني، أو لا ترجعوا بعدي أي بعد مفارقة هذا الموطن في عرفة. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فيه دليل على أن ضرب رقاب المسلمين بعضهم لبعض أنه يسمى كفرا، فيه إطلاق الكفر على قتل المسلم للمسلم. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سمى القتال كفر، وهنا سمى القتل كفرا، هنا يضرب بعضكم رقاب بعضها قتل. ومحكمات الشريعة وإجماع أهل السنة أن قتل المسلم ليس كفرا يخرجه من الملة، محكمات والأدلة الكثيرة. فلهذا حمل الحديثان على كفر دون كفر، أو على الكفر الأصغر، أو على من استحل القتل. يعني إن قلنا القتال كفر على ظاهره كفر أكبر، فلا بد أن يكون مستحلا، إذا لم يكن مستحلا فهذا كفر أصغر. وأما الخوارج فحملوه على الكفر الأكبر، وهذا من عدم فهمهم وضعف نظرهم وتقصيرهم في جمع الأدلة والتوفيق بينها. أهل الغلو لا يعرفون العلم، لا يجمعون النصوص، إنما يطير بنص، طيب والنص الآخر ماذا تقول؟ يعني قوله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فسماهم مؤمنين وإخوة مع أنهم يقتتلون. طيب في القاتل العمد: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء للإحسان. عفي له من أخيه، سماه أخا. ثم القاتل يصلى عليه بالإجماع، فكيف يكون مرتدا وكيف يكون كافرا؟ وهذا يعني ذكرني بعض الغلاة في هذا العصر، هو يطير بنص واحد. يعني مثلا الخارجي أو الغالي إذا نظر في القرآن قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها، إيش في سورة النساء: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. طيب هذا الذي يعصي له نار جهنم، طيب أين أنت من الآية الأخرى؟ يعني لو أنت لو احتج بهذه الآية وقال إذا عصى من يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين، فيقول هذا لو عصى خلد في النار، أي معصية؟ طيب فيقال له والآية التي بعدها ومن يطع الله ورسوله، والآية التي قبلها ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. فلا يصح أن تضرب النصوص بعضها ببعض، من يعصي الله ورسوله ويخلد في النار، هذا لا يكون بمجرد المعصية التي ليست كفرا إلا أن يستحلها، مثل قوله بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كسب سيئة يخلد في النار؟ لا، انتبه، وأحاطت به خطيئته، هذا لا يكون إلا في كفر. المقصود أن لو احتج بنص على أن المعصية تخلد في النار فأتيه بنص على أن الطاعة تخلد في الجنة، كيف سنجمع بينها؟ فالمفسرون يقولون هذه الطاعة هي التوحيد، ليست مجرد العمل الصغير، وهذه المعصية التي تخلد في النار هي الكفر أو الشرك. القرطبي رحمه الله لما ذكر هذا النص ذكر حال الخوارج في فهمهم، سوء فهمهم. قال القرطبي بهذا وأشباهه كفر الخوارج عليا ومعاوية وأصحابهما، قالوا خلاص قتاله كفر، يضرب بعضكم رقاب بعض. بهذا وأشباهه، بهذا النص وأشباهه كفر الخوارج عليا ومعاوية وأصحابهما، وهذا إنما صدر عنهم لأنهم سمعوا الأحاديث ولم يحط بها فهمهم، لم يحط بها فهمهم، كما قرأوا القرآن ولم يجاوز تراقيهم، فكأنهم ما قرأوا قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأبقى عليهم اسم الإيمان وأخوته مع أنهم قد تقاتلوا وبغت إحداهم على الأخرى. وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل ليس بشرك بالاتفاق والضرورة، وكأنهم لم يسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في حديث عبادة، تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له. قالوا إنما يحمل الحديث على التشبيه تغليظا، يعني لا ترجعوا كفارا، لا تفعلوا مثل فعل الكفار، وذلك أن المسلمين إذا تحاجزوا وتقاتلوا فقد ضلت الطائفة الباغية منهما أو كلاهما إن كانت باغيتين عن الحق، وكفرت حق الأخرى وحرمتها حقها، وقد تشبهوا بالكفار، وكأنه صلى الله عليه وسلم اطلع على ما يكون في أمته من المحن والفتن فحذر من ذلك وغلظه بذلا للنصيحة ومبالغة في الفقه انتهى. قلنا يحمل على كفارا، كفرا مخرج من الملة إذا استحلوا القتال واستحلوه بلا شبهة وبلا تأويل، أو هو كفر دون كفر. قال المؤلف وروى البخاري عن ابن عباس نحوه، فذكر نحوه بلفظ لا ترتدوا بعدي، من يقف على هذا اللفظ فقط يظن لا ترتدوا هذا حكم بالردة، لا، الردة هنا الرجوع، لا ترجعوا، وليس الخروج من الإسلام، يوضحه تتمة الحديث لا ترتدوا بعدي كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، فيكون في معنى حديث ابن عمر تماما، ما قال لا ترتدوا يقتلوا بعضكم بعضا، لا ترتدوا بعدي كفارا، أي لا يرجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وسيأتي معنا عدة أمثلة مما من الأفعال التي سماها الشارع كفرا وهي ليست مخرجة من الملة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.